في اليوم الثاني من شهر شعبان عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الإمام البخاري رحمه الله: باب البرود والحبر والشملة. فنبدأ حيث وقفنا، ولكن من الأهمية بمكان ننبه على أن طالب العلم يستفيد من هذه التبويبات التي ذكرها البخاري في أمرين: الأول في الدلالة على الإباحة، والثانية في الدلالة على ما كان من ألبستهم في زمانهم. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى الإمام البخاري قال رحمه الله: باب البرود والحبرة والشملة. وقال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. والتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء.
والشاهد فيه ذكر البرد. البرد وجمعه برود نوع من أنواع الألبسة، أقرب ما يكون إلى لباسنا اليوم، وهو ما يلبس فوق الشعار أو فوق القمصان من الثياب. والحبر نوع من أنواع الثياب أيضا. وأما الشملة فهو ما يشتمله الإنسان ويلف بدنه عليه. والبرود اليمانية والحبر اليمانية هذه كانت تصنع في اليمن في وقتهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قلت: يا رسول، قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم. قال: يا رسول الله، أكسنيها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقاله القوم: ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألتها لتكون كفني، ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنة.
البرد هذه أو البردة أشبه ما تكون اليوم فيما يعرف الآن باللباس أهل باكستان والهند وأفغان بالبتو، وهو قطعة قماش يلفون بها على أبدانهم فوق القميص وفوق الرداء، وله فوائد كثيرة، منها كما رأيتم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتزر بها، منها كما مر في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم توسد بها. وأذكر أن أحد الناس ألف في فوائد البتو هذا فذكر فيها أكثر من 30 فائدة، 30 استخدام. هي قطعة قماش توضع على الكتف تزينا، يشتمل بها على البدن، يغطى بها من الحر، ويلف بها على القدمين في حال البرد وهكذا. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال أدعو الله لي يا رسول الله يجعلني منهم فقال أنت فقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة.
هذه الرواية تبين أن قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم خبر لاستجابة الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا الله له وقال اللهم اجعله منهم فجاءه الخبر مباشرة بأنه منهم، وهذا فيه دلالة على أن توسل الصحابة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ليس توسلا بالذات ولا بالجاه كما يفعله الناس اليوم، وإنما توسلهم توسل بدعائه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.
طبعا كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم الحبرة لما ذكرت من كثرة استخداماتها، فإنها متعددة الاستخدامات وهي اليوم مفقودة في لباس العرب وما هي موجودة اليوم. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يلبس الحبرة، وهناك فرق شاسع بين الحبرة وبين الطيلسان أو الطيالسة. الطيالسة قطعة قماش زائدة، قطعة زائدة عن اللباس الأصلي يتوشح بها اليهود على أكتافهم، لا يسمن ولا يغني شيئا، وإنما هي فقط للتوشح والتزين. وأما الحبرة فاستخداماتها كثيرة، هي قطعة قماش كبيرة تكاد بعرضها أن تصل إلى نصف البدن وبطولها إلى كل البدن. نعم.
قال رحمه الله باب الأكسية والخمائص. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي فأتوني بأن بجامية أبي جهن ابن حذيفة ابن غانم من بني عدي بن كعب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
الخمائص أو الخميصة هو كل ثوب يتخمصه الإنسان ويجعل شيء منه على خماصته، وهو قريب من الأزر. نعم.
قال رحمه الله: باب اشتمال الصماء. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملابلة، وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يختبئ بالثوب الواحد، وأن يحتبئ بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والملابدة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل وبالنار ولا يقلب إلا بذلك، والملابدة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وجالس ليس على فرجه منه شيء.
هذا التفسير للصماء وللاحتباء من الراوي ابن شهاب مقدم على تفسير اللغوي. لماذا تفسير ابن شهاب مقدم على اللغويين؟ لأن من يروي أدرى بمرويه، فقول ابن شهاب والصماء الصواب أن هذا من قول ابن شهاب، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقي فيبدو أحد شقي ليس عليه ثوب. إذن هذا معنى الصماء، يلف الثوب من تحت أحد العاتقين فيكشف اليمنى أو اليسرى، مثل حال المعتمر الذي دخل في الإحرام أو الحاج الذي دخل في الإحرام، فيكشف أحد عاتقيه ويلف الثوب على نفسه لفا. هذا أحد التفاسير في الصماء، وهو تفسير ابن شهاب وهو المقدم. والتفسير الآخر أن الصماء أن يلف الإنسان الثوب على جميع بدنه ويكون يداه داخل الثوب ولا يستطيع أن يتحرك كأنه مقيد بالثوب، يعني يلف الثوب هذا على نفسه لفا هكذا ويكون يداه في الداخل ما يستطيع أن يتحرك. هذا أيضا تفسير آخر للصماء. لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في أول فتح الباري أن تفسير أهل الحديث مقدم، أن تفسير أهل الحديث مقدم على تفسير اللغويين. وأما الصماء وأما اللبسة الأخرى وهو الاحتباء، قال فسره في الرواية هذه والرواية السابقة، وهي جاءت عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، وهناك التفسير يبدو أنه من تفسير أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وأن احتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، يعني يجلس القرفصاء، يجلس القرفصاء بهذه الطريقة، يكون هذا يجلس القرفصاء بهذه الطريقة ثم يلف الثوب على جميع بدنه لفا ويكون هذا المكان ظاهر ليس بينه وبين السماء في عورته ساتر. هذا تفسير للصماء، تفسير للاحتباء من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الذي رواه ابن شهاب أيضا مدرجا في الحديث. نعم. والكلام فيه طويل حقيقة، لكن هذا باختصار. نعم.
قال رحمه الله: باب الاحتباء في ثوب واحد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الثوب الواحد ليس على أحد شقيه شيء، عن الملامسة والمنابذة.
والعلة في النهي هو الكراهة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله، وقالوا لأن الاحتباء يجعل الإنسان كاشف العورة. لو جاء إنسان وهو محتبي لا يستطيع أن يقوم ليفك الاحتباء إلا وقد كشف قد انكشفت عورته. وأما الصماء فقال الفقهاء رحمهم الله: الكراهة فيه كأنه غل نفسه بالثوب فلا يستطيع لو تحرك أو سقط أن يمسك بيده شيء من الأرض. نعم.
قال حدثني محمد قال حد أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء من احتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصة السوداء. قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبي سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، قال: من ترون نكسو هذه؟ فسكت القوم، قال: إيتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر. قال: يا أم خالد، هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن.
نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام، فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
مقصود بالظهر يعني الإبل، والحريثية نسبة إلى الصناعة التي صنعت فيها. وعلى كل حال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خميصة سوداء وحمراء، ولبس خميصة ذات التصاوير يعني مخططة. نعم.
قال رحمه الله: باب ثياب الخضر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة رضي الله عنها: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يعني
وأرتها خضرة بجلدها، فيه كناية أن عبد الرحمن بن الزبير ربما ضربها وأثر ذلك على جلدها. نعم.
قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء معه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى غني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب.
نعم، يعني فقال بنوك، الظاهر خطاب لها.
شيخ عندي بالفتح.
نعم، يعني الأولاد، أولاد عبد الرحمن بن الزبير، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: كيف تقولين إنه لا يغني أو لا يستطيع الوقاع وهذان ابنان له؟ فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. أي. نعم.
قال رحمه الله: باب الثياب البيض. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن حسين بن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أنه حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم.
هذا هو وجه الشاهد، عليه ثوب أبيض وهو نائم، يعني رحمك الله، يعني إن عليه الصلاة والسلام كان نائما بثيابه، ولا شك أن الثياب البيض أحب الثياب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان يرغب عليه الصلاة والسلام بلبس الثياب البيض ويقول: هو ثيابكم أحيان ومواتا.
قال رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله، إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له.
نعم، يحمل على هذا، يحمل على أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا كان هذا آخر كلامه وتاب من ذنوبه، أما المصر على الذنب فإنه تحت المشيئة، لا يقال إنه يدخل الجنة مباشرة. نعم. قال أبو عبد الله، القائل هو الإمام البخاري رحمه الله. نعم. إذا كان نطق بالشهادة مع التوبة، فإن الله عز وجل يغفر للمؤمن مع التوبة ونطق بالشهادة، ولكن من يوفق لها إلا القلة من الناس، ولهذا عامة الفساق لا يوفقون لهذا، عامة الفساق والفجار نسأل الله السلامة والعافية يموتون وهم على فسقهم وفجورهم، لأن الإنسان إذا شب على شيء شاب عليه، والقلب إذا تعود على الشيء تقلب به وفيه. نعم. وكل إناء بما فيه ينضح. نعم. لا، هو الآن وإن زنى وإن سرق، تأمل، أربطها بما قبله، ما من عبد قال لا إله إلا الله، متى قال لا إله إلا الله مطلقا؟ الإمام البخاري رحمه الله فهم أن المراد أنه قال هذا عند الموت تائبا نادما، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الزنا والسرقة من حقوق العباد، وحقوق العباد لا تسقط، لا تسقط بمجرد التوبة وبمجرد الندم، ولكن الله عز وجل يرضي خصوم العبد إذا تاب وكانت توبته صادقة. نعم.
قال هل هذا تصرف من نفسه أو هو البخاري نفسه ذكر هذا؟
لا، هذا أبو عبد الله علق على هذا الحديث فكتب الراوي قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري لما جلس في مجلس التحديث وحدث بالحديث قال وإن رغم أنف أبي ذر، فقال هذا عند الموت، فكتب الراوي حتى لا يختلط هذا الكلام بالحديث قال أبو عبد الله. نعم.
قال رحمه الله: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منهم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. قال حدثنا أحمد بن يوسف
الأعلام المقصود به النقوش، الأعلام يعني النقوش أو الخطوط، وقال بإصبعيه هكذا يعني لا يزيد عن هذا المقدار في الثوب. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان أنه قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمية عن أبي عثمان أنه قال كنا مع عتبة فكتب إلينا عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه.
يعني فيه إشارة إلى أن من ارتكب محظورا من المحظورات في الدنيا فإن من عقوباته في الجنة أنه يحرم من تلك النعمة، يحرم من تلك النعمة، هذا إذا مات مصرا، وأما إذا تاب فمن تاب تاب الله عليه. نعم. نعم، يعني أن الذنب وقع منه ولم ينتبه للتوبة منه، أو وقع منه في غفلة ولم يحاسب نفسه عليها، هذا المقصود. مثل الواحد يقول حق الناس يا مفلس، ما ينتبه أن هذا الذنب، ها؟ واحد يقول حق الثاني بلاك ما تفهم، طيب بعد 40 سنة يصير هو اللي ما يفهم، لأنه هو ألقى الكلمة ما تنبه لها. ولذلك ينبغي الإنسان أن يمسك لسانه ونفسه، لا يقول شيء إلا ويبتلى بنفس الشيء، ولو كان على سبيل التنكيت أو الضحك تضحك الناس، الأمر ليس باليسير، الأمر خطير يا إخوان. ممكن ممكن هذا كلام أيضا صحيح. نعم. لكن الغالب أن حقوق العباد إذا تاب منها العبد فإن الله عز وجل يرضي خصمه عنه يوم القيامة إذا كانت توبته صادقة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى.
هنا قال المسبحة والوسطى، في الرواية السابقة قال السبابة والوسطى. العرب قبل الإسلام كانت تسمي المسبحة بالسبابة، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يسبوا أن يسبوا إنسان يشيرون بإصبعهم إليه يقولون أنت وأنت وأنت وأنت، فسميت بالسبابة. وأما في الإسلام فهذه تسمى بالمسبحة، لأن المسلم يسبح بها الله تبارك وتعالى، يذكر الله عز وجل بها، يدعو الله تبارك وتعالى بها، فهي المسبحة بمعنى الداعية أو المنزهة لله الله عز وجل. فأنت تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ونحو ذلك، فهي تسمى بالمسبحة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمي إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
الحرير معروف والديباج نوع منه، الديباج نوع من الحرير لكنه أغلظ منه شيئا يسيرا، أو سمي ديباجا لأنه ثوب مدبج مع الحرير يعني مخلوط مع الحرير، ولذلك يظهر أنه أخشن من الحرير لأنه معه ما ليس من الحرير. وهذا فيه إشارة لأن كل ثوب فيه حرير فإنه محرم، إلا ما مر معنا من الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بمقدار الإصبعين المسبحة والوسطى وهي الأعلام والنقوش. يعني مثلا إنسان عنده ثوب فجعل على طرف ثوبه هنا بمقدار إصبعين وهنا على طرف ثوب بمقدار إصبعين، أو هنا على طرف حاشية الثوب عند الرقبة بمقدار إصبعين، هذا لا يضر لأن هذا القدر أذن فيه الشارع. نعم نعم. لعلهم يقصدون أربع أصابع يعني من كل الجهات، لأن إذا قلنا إصبعين من كل جهة فالمجموع أربعة أصابع. نعم.
شيخ هذا جائز مطلقا ولا بحاجة وضرورة؟
لا الإصبعين جائز مطلق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أنه قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة ابن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله أنها قالت سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال أنه سمع عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت إيت ابن عباس فسل قال فسألته فقال لي سل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث.
عمران بن حطان هذا متهم برأي الخوارج وكان من الخوارج القعدية، مع أنه يعني أخذ الحديث عن عائشة وابن عباس وابن عمر، لكن هذا ليس بعاصم للإنسان، المعصوم من عصمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على مذهب أهل السنة والجماعة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقلنا أن معنى الحديث من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، معناه إذا مات ولم يتب من ذلك. قد يقول قائل: هل هناك ممنوعات في الجنة؟ نقول هذا السؤال فيه توسع، والصواب أن يقال: ليس كل أهل الجنة في مرتبة من البتر. إذن معنى هذا الكلام أن في الجنة أشياء لأهل المراتب العالية ليست موجودة لأهل المراتب التي هي يعني أقل، ولا نقول دون، لأنهما في الجنة دني. نعم.
قال رحمه الله: باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: دي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه وأتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذا.
مس الحرير وشراؤه ونقله لمن يحل له لبسه أمر مباح، وهذا فيه دلالة على أن ما أبيح على وجه ومنع من وجه جاز بيعه وجاز شراؤه. وهذا يحل إشكال كبير عند بعض الناس اليوم في البيعات، يعني الحرير الآن يجوز لبسه للنساء دون الرجال، فإذا لو باعه إنسان للرجل لا إشكال. طيب لبس ما يعرف اليوم باللبس العاري للنساء، المرأة لها أن تلبس اللباس العاري أمام زوجها، فهذا يجوز في وجه ويمنع في وجه. ما دام يجوز في وجه فيجوز للتاجر بيعه، يجوز للتاجر بيعه، إلا في حالة واحدة: إذا تيقن أنها تلبس هذا الشيء في غير محله، فهنا قال بعض الفقهاء بالمنع. فهذا الرجل أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، إذن فيه دلالة على أنه يجوز ما جاز لبسه على وجه يجوز إهداؤه لمن ليس بلابس له، يجب أن يهديه لمن يلبسه. نعم.
قال رحمه الله: باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: هو كلبسه. قال: حدثنا علي قال حدثنا ابن وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال:
مرة ثانية للسلام، حدثنا علي
قال حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير
الحين صح.
نعم. قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج والنجس عليه.
عبيدة فسر افتراش الحرير وقال: هو كلبسه. والإمام البخاري رحمه الله قال: باب افتراش الحرير، واستشهد بحديث اللبس، فكأنه رحمه الله فهم ما فهمه عبيدة على أن الافتراش نوع من اللبس، لأن معنى اللبس استخدامه، معنى اللبس استخدامه، والافتراش نوع من أنواع الاستخدام. فلا ينبغي للإنسان الرجل أن يفترش الحرير. طيب والمرأة؟ المرأة يجوز لها أن تفترش الحرير وأن تتلحف بالحرير وأن تجلس على الحرير بخلاف الرجل. هل الحرير اليوم الذي يسمى بالصناع الحرير الصناعي يدخل تحت هذا أو لا؟ هو يسمى حرير صناعي، إذا ليس حريرا مطلقا، والحكم متعلق بالاسم المطلق وليس بالاسم المضاف، فدل على أن بينهما بينونة في الاسم، فحينئذ يكون بينهما بينونة في الحكم. مثل هذا الآن عندنا الذهب، الذهب أنواع، في عيار 14 وفي عيار كم بعد 18 و21 و24، أنواع، وفي منه أبيض وفي منه أصفر وفي منه أحمر، صح ولا لا؟ لكن كله اسمه ذهب، ما دام اسمه ذهب فالحكم يتعلق بالاسم بغض النظر عن نوعه وعن لونه. لكن لو قيد فحينئذ ربما الحكم يختلف. أما هنا في فرق بين الحرير وبين الحرير الصناعي، هذا وصف أخرجه عن الاسم المطلق. نعم.
قال رحمه الله: باب لبس القسي. القسي. نعم. وقال عاصم عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير، فيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثها.
عندك يصفرنها؟
اي شيخنا،
في نسخة الظاهر يصفرنها، وفي نسختنا يصفونها. نعم،
ويقول نسخة بذر يصفونها.
نعم.
وقال جرير عن يزيد في حديثه: القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر، فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في الميثرة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي.
يعني تفسير لبس القسي بتشديد السين والياء جاء تفسيره عن علي رضي الله عنه، من رواية أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال أبو بردة: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير. مضلعة يعني فيها ضلوع من الحرير، يعني قطع من الحرير، وفيها أمثال ترنج. الترنج نوع من الفواكه، ومعناه أنها فيها يعني صور وأشكال في الثياب موجودة وهي من الحرير. والميثرة، لأن هذا تفسير إما من علي أو من عاصم، والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها أو يصفونها. إذن تفسير عاصم أن الميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن من أي شيء؟ من الحرير أيضا، الميثرة أيضا من الحرير، ولكن هل كله حرير أو فيه شيء من الحرير؟ ما دام الرواية كانت النساء تصنعه لبعولتهن، معناه فيه دلالة على أن هذا فيه نوع حرير، وكان هذا مستخدما قبل النهي. مثل القطائف يصفونها، القطائف جمع قطيفة، وهي الأشياء التي تصف بعضها جنب بعض، مثل الآن هذه يعني تصف النقشة جنب بجانب النقشة، أو يصفرنها يصفرنها يعني يجعلنها صفر اللون، يجعلنها صفر اللون، هذا تفسير عاصم. وأما تفسير يزيد قال القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير، إذن هذا يوافق الأول. والميثرة جلود السباع، هذا تفسير آخر. والإمام البخاري رحمه الله لم يرتضي تفسير يزيد، لم يرتضي تفسير يزيد، لماذا؟ لأنه جاء ما يدل على جواز جلود السباع بعد الدبغ، فكيف يفسر الميثرة بجلود السباع؟ ولذلك قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة، أكثر يعني رواية وأصح رواية في الميثرة. وحديث ابن عازب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي. طيب النهي عن المياثر الحمر، قلنا المقصود أن النهي هذا لأن فيه قطائف يصفرنها أو فيها شيء من الحرير، وأما القسي فهو الحرير. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. قال حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما.
هذا نوع من أنواع العلاج، وهذا فيه دلالة على أن الرجل المصاب بالحساسية هذا يجوز له أن يلبس الحرير إذا كان يسكن جلده بذاك، وإلا فلا معنى للبسه.
قال: باب الحرير للنساء. قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حاء وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زائد بن وهب عن علي رضي الله عنه أنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي.
السيراء هو نوع من أنواع الثياب فيها حرير، فيها حرير. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سراء تباع فقال: يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك الجمعة. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها، فقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء.
يجوز للنساء كما مر معنا أن يلبسن البرد والحرير، سواء كان هذه البرد من حرير سيراء أو غير سيراء. نعم. ذكرنا هذا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي ذكر أن النساخ تصرفوا في ألفاظ السلام وفي ألفاظ الترضي، فيكتبون عليه السلام عليه السلام أو علي علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، ويخصصونها بأشياء لا وجه للتخصيص، يخصصونهم بأشياء لا وجه للتخصيص. والواجب في حق الصحابة جميعا هو الترضي كما جاء في القرآن، عفوا ليس الواجب وإنما نقول المنبغى الترضي في حق الصحابة جميعا كما جاء في القرآن عن المهاجرين والأنصار قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من لبيان الجنس شمل عموم المهاجرين والأنصار، ما في تخصيص أحد دون أحد. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونقول رضي الله عنها ورضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، لما خرج سألته فقال عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام.
هذه المسألة عظيمة يا إخوة. جاء الإسلام فرفع من شأن المرأة وكانت لا تعد شيئا، بل إلى عهد قريب كانت لا تعد شيئا، لا في اليهودية ولا في النصرانية، فضلا عن الديانات الوضعية التي يعني هي وثنية. ولكن مع كون النساء لهن مرتبة وحق على الرجال، لكن في قيد: إن غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. لا ينبغي إدخال النساء في أمور الرجال، إدخال النساء في أمور الرجال إفساد، لا ينبغي أبدا. ولذلك هذه الكلمة عظيمة من عمر الملهم المحدث. نعم.
قال رضي الله عنه: وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة رضي الله عنها فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله.
أحذرك
أحسن عليك. فقال لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت:
أن هذه تنصب الفعل المضارع، والصواب في الفعل المضارع اليائي هو ظهور علامة الإعراب فيه. نعم.
الشيخ مهني لعلها تكون تعصينا وحذفت النون
أصلا. لا، هو يخاطب واحدة.
إيه، تعصين في المضارع مخاطبة مؤنث.
ممكن. هنا إذن يجوز في الوجهان. نعم. نقل حركة حذف حركة الياء. نعم. تعصي الله ورسوله. شوف ايش قال الحافظ ابن حجر
او العين.
اللغه العربيه لغه جميله وعظيمه. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا، الاستشارة لا يمنع، لكن لا ندخل النساء في أمورنا. الاستشارة شيء، وإدخال النساء كأنها رجل في مع الرجال شيء آخر. المقصود أن لا تدخل في شؤون الرجال كأنها رجلة، هذا المقصود. ولذلك نحن نجد هذا، أن هناك عدد من الإخوة وعدد من الجيران حالهم من أحسن ما يكونون، ثم بعد ذلك تصبح المرأة قائمة مقام أحد الرجال وتفسد كل هذه الأخوات والجيران. عرفت كيف؟ المشورة ما تمنع. نعم.
شيخ كلاهما لم يذكر شيء.
طيب خلاص. نعم.
قال: وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبقى إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له: وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرها كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له، وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته فقلت: استأذن لي، ودخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ريف، وإذا أوهب معلقة وقرض، فذكرت الذي قلت لحفصة أم سلمة والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل.
إذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد، قال يعني توسد أو افترش الحصير وأثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم أي من جلد حشوها ليف، وإذا أهب يعني جلود معلقة وقرض. طبعا الجلود إذا دبغت وقرضت خلاص جاز لبسها وتعليقها للحاجة ونحو ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، هذا حاله عليه الصلاة والسلام. بلغ من أمره أن الله جل وعلا جعل له الجزيرة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يتأثر بالدنيا ولم يبالي بها، ينام الحصير ويتوسد الجلد الذي حشوه ليف، ويكون خير ما يوجد في بيته جلود لللبس أو الافتراش أو التلحف. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليزهد الزاهدون في الدنيا إن شاءوا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا.
ولا في سؤال: لماذا عمر بعدما غاضب ابنته لماذا ذهب إلى أم سلمة من دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف السبب؟ ما خطر ببالكم السؤال هذا؟ إيش معنى يعني أم سلمة وهي هند بنت عتبة ابن ربيعة؟ عفوا، هند بنت أمية بن خلف. نعم. كيف؟ لا، لأنها من قريبات عمر، لأنها من هي ليست محرم لعمر لكنها من قريبات عمر. نعم. شوف ايش قال العيني والحافظ، قال في قوله: فأتيت أم سلمة، فأتيت أم سلمة. هذا قيل أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان عنده رجل ينسخ عنه، فيأخذ ما ينسخه إلى العين، و أن العيني يعني هناك رجل ينقل عنه إلى الحافظ ابن حجر وحنا المستفيدين. نعم.
شيخ عيني يقول: وإنما أتاها عمر رضي الله عنه لأنها قريبته، قيل إنها خالته.
نعم، هذا هو الصواب، أنها قريبته وخالته، لكن ما أدري هل خالته بالمباشرة أو خالة أمه، المهم أنها قريبته، يعني هذا يكون محرم بعد. أنا كنت أظنها من قريباتي لكن ليس محرم. وكان في ذهني علق في قصة قديمة قرأتها، في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، كان الواسطة هو عمر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها.
يعني الشاهد أنه يتجوز من اللباس والبسط، فيه إشارة إلى أن هند بنت الحارث أيضا لبست ثيابا فيها أزرار في الكمين بين أصابعها، إما أن تكون مثل بعض العبي فيه ربط يكون بالطريقة هذه، تؤكد شفته تدخل المرأة أصبعها تصبح العباية لا تصعد، فكأنها وضعت لثوبها أزرارا في طرف كمها بين أصابعها ثم تربط شيء على الأزرار فلا تصعد.
قال رحمه الله: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. شيخ من الحديث شو وجه الشاهد منه؟
أي حديث؟
حديث اللي قبله أم سلمة.
الشاهد فيه: كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كساؤه في الدنيا بقدر الحاج، وأما الناس فكساهم في الدنيا على قدر المفاخر، وهذه تؤدي إلى العري عياذا بالله. وهذا وجه دقيق وفهم عميق من الإمام البخاري رحمه الله. ينبغي الإنسان لا يهتم بالموديلات. ماذا عسانا نقول ونحن قد توسعنا في هذا الباب؟ صلى الله يتجاوز عنا يا أخوان. والله الواحد منا يعني يتعجب من كثرة ثيابه وملابسه والتوسع في أمور الدنيا. كم مرة في اليوم نتحلى، كم مرة في اليوم نتجمل، كم مرة في اليوم نتزين. حقيقة الإنسان ينبغي أن يتجمل بالعبادة ويتزين بالطاعة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، قال: إيتوني بأم خالد. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. جعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
لا، من لبس ثوبا جديدا فأنت تقول له يعني يبلى ويخلق وتبقى، هذا المقصود أبلي وأخلق، يعني أنك أنت تبقى والثوب يخلق ويبلى وأنت يطول عمرك. وفعلا أم خالد هذه التي ولدت في الحبشة وكانت تعرف شيئا من الحبشية كانت صغيرة السن، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يداعبها فكساها الثوب ثم قال لها هذا سنة هذا سنة، يعني هذا حسن باللغة الحبشية. نعم.
قال رحمه الله
أما من لبس الثوب الجديد هو من نفسه فلم يصح شيء على شرط البخاري، ولكن صح عند غيره أنه يقول بسم الله اللهم أنت كسوتني هذا بغير حول مني ولا قوة، ثم يلبسه ويدخل اليمين إذا كان قميصا يدخل اليمين قبل اليسار، وإذا كان يتقمصه تقمصا فإنه لا بأس أن يدخل اليدين معا. نعم. في دلالة على جواز التكلم بغير العربية لمن يأنس بذلك، ما هو لغير حاجة، هذا فيه أنس لها. نعم. يعني مثلا أنت الآن جاءك رجل وهو مسلم جديد مثلا فكلمته بلغته يستأنس إليك، هذا جائز مباح. نعم.
قال رحمه الله باب التزعفر للرجال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
هذا عام، نهى عن التزعفر للرجال هذا عام، والذي بعده النهي عن الثوب المزعفر. التزعفر هو أن يأخذ الإنسان الزعفران ويدلك به جسمه، أو في الباب اللي بعده أن يزعفر ثوبه، وهذا وهذا كله منهي عنه، ولهذا الطيب اللي فيه الزعفران ينبغي تجنبه، ينبغي تجنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. وقال بعض العلماء العلة في النهي عن التزعفر لأن الزعفران مادة مخدرة، ليست مسكرة لكنها مخدرة، فربما تؤثر والله أعلم. نعم.
الشيخ استعماله في المشروبات وكذا الطيب الأكل يدخل في النهي.
مر معنا هذا في كتاب الأطعمة، ذكرنا هذا جوزة الهند والزعفران وهذه الأشياء كرهها بعض الفقهاء وحرمها آخرون وجوزها آخر، والصواب أن هذه الأشياء ليست مسكرة بل هي مخدرة، وما دامت ليست مسكرة فلا تكون محرمة من جهة الإسكار، وإنما هي سمية، سمية إذا أكثر منها الإنسان، أو مخدرة بمعنى أنها تنوم الإنسان، فهذا من هذه الجهة كره الفقهاء رحمهم الله الإكثار من الزعفران ومن جوزة الطيب، هذا واضح. أما القليل من لتطيب رائحة الأكل فهذا لا بأس به، ولهذا جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن التزعفر، فيه إشارة إلى أن غير المحرم ليس منهي عنه. نعم. شوف إيش قال لعيني ولا غيره، ما قال شيء حقيقة. أنا يعني سمعت بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة ينصون على كراهة جوزة الطيب والزعفران، وبعضهم ينصون على تحريمه، لكن العلة غير ظاهرة لأنها ليست مسكرة. الصواب أن جوزة الطيب، جوزة الطيب على أن طبعا بالنسبة للكويت ممنوع استخدام، كذلك في السعودية. ووجه المنع أن الإكثار منه ربما يقتل الإنسان، فهو ممنوع لسميته وليس لسكره، فرق بين الأمرين يا أخوة. فالآن لو جاءنا إنسان وأراد أن يشتري سما من الصيدلية، ما يعطون السم ولا يبيعون، ما يبيعون للسم، ليش؟ يخافون أن يستخدم السم بقتل إنسان. لكن هناك أنواع من السموم تستخدم في حاجات أخرى مباح، مثل سم الفئران مثلا. نعم
شيخنا العيني يقول: قوله أن يتزعفر الرجل، قل هكذا قيده بالرجل، وكذا رواه إسماعيل بن علي وحماد عند مسلم وأصحاب السنن. قال: ورواه شعبة عن ابن علي عند النسائي مطلقا، فقال لها عن التزعفر وكأنه اختصره.
نهى عن التزعفر وكأنه اختصر. إذن هذه الرواية انتبهوا، يعني الأصل نهى أن يتزعفر الرجل، لأن التزعفر لون الطيب يظهر في اليد، والقاعدة أن كل ما كان له لون من الطيب فهو للنساء، اللون للنساء. نعم كمل.
يقول: وقال ابن بطال وابن التين: هذا النهي خاص بالجسد ومحمول على الكراهة، لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله البذاذة من الإيمان. والدليل على كون النهي محمول على الكراهة دون تحريم حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، وروى وضر صفرة، وزاد حماد بن سلمة عن ثابت وبه ردع من زعفران فقال مهيم الحديث، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره بغسلها، فدل على أن نهيه عنه لمن لم يكن عروسا إنما هو محمول على الكراهة.
الذي يظهر لي والله أعلم أن التزعفر منهي عنه مطلق على سبيل التحريم للرجال، وهل قيد الرجل مقصود أو يبقى على الإطلاق؟ إذا قلنا، انتبهوا الآن، إذا قلنا أن التزعفر كما قال العيني لأجل الترفه، فهذا واضح أنه مخصوص بالرجال، لأن النساء مأمورات شرعا، مو بالترفه، مأمورات شرعا بالترفه والتزين والتجمل، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره، بعكس الرجل، الرجل مأمور شرعا أن يترجل، يظهر الرجولة، وأن يظهر شيء من الخشونة، فعلى هذا واضح أن قيد الرجل مقصود. وأما إذا قلنا أن تزعفر منهي عنه لكونه مضرا للجسم أو لكونه مخدرا للبدن، فحينئذ قيد الرجل خرج مخرج الغالب ويبقى على العموم، ويبقى على العموم. وأما التزعفر في البدن هذا هو المراد بالحديث، وأما تزعفر في الثوب فسيأتي في اللي بعده. يبقى إشكال في الجواب عما استدل به العيني أو غيره من الكرماني وغيره على أن هذا النهي للكراهة لحديث عبد الرحمن بن عوف، ولا علة للنهي فيه، ولا دليل على صرف النهي للكراهة. لماذا؟ لأن النهي جاء متأخرا، وفعل عبد الرحمن بن عوف كان متقدما في أول مقدمهم للهجرة. يعني هل يجوز للإنسان يستدل على جواز لبس الحرير بأول فعل الصحابة؟
وهذا كلمة نهى معناه أنه أنه على خلاف الأصل. الأصل أن الناس كانوا يستخدمون التزعف كما يستخدمون الحرير كما يستخدمون يأكلون لحوم الحور، ثم جاء النهي فدل على أنه متأخر. نعم نعم. إذا كان دهن العود له لون يظهر فإن هذا يكون للنساء، ودهن العود الذي ليس له لون هذا يكون للرجال. لا يتزين، يتزين بما بما يعني لا يدل على يعني تنعمه، يتزين بما لا يدل على تنعم، وإنما يتزين بما يدل على ترجله. واضح؟ رجولته. يعني مثلا المرأة مأمور أنها تروح وتحط كريمات في وجهها في يديها على أساس أن الزوج لو لمسها يظهر اللين فيها، ولا لا؟ يروح الرجل بعد يحط شيء نفسه، ما صار فرق بينه وبينه. واضح؟ نعم.
شيخ ابن حجر في حديث في قصة عبد الرحمن عوف ذكر توجيه آخر، يقول وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسد.
يا سلام، الله، هذا جواب بعد أطيب وأطيب من جوابنا، أن الخلوق اللي كان في أثر عبد الرحمن بن عوف في ثوبه كان من امرأته علقت به في ثوبه، وهذا فيه دلالة على جواز تزعفر المرأة إذا قلنا أن النهي لعلة كونه يعني ترفها. نعم.
قال رحمه الله
لكن ثبت طبيا كما ذكرت أن الزعفران مادة سمية مخدرة. نعم.
قال باب الثوب المزعفر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. قال باب الثوب الأحمر. قال حدثنا أبو الوليد
البخاري رحمه الله فهم العموم مع أن الحديث بقيد المحرم. باب الثوب المزعفر عام ولا خاص؟ عام. الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران، فكأن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن قيد المحرم لظهور العلية، لأن الزعفران نوع من التطيب والمحرم ممنوع من التطيب، ثم إذا حذف قيد المحرم فيكون النهي لكونه ترفها مخالفا للرجولة. نعم.
قال رحمه الله باب الثوب الأحمر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله يشير بهذا الباب إلى ما جاء من النهي عن لبس الثوب الأحمر الخالص، كأنه يشير إلى ضعف هذا النهي. والصواب أن النهي عن لبس الثوب الأحمر الخالص ثابت، وأن ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الأحمر فهو محمول على ما يكون فيه غيره من الألوان، فيه غير اللون الأحمر، مثل شماغك الآن هو شماغ أحمر، والناس يقولون عنه شماغ أحمر ولا أبيض؟ شماغك شنو؟ أحمر، هذا شماغ أحمر وهذا شماغ أبيض. طيب الشماغ الأحمر ما فيه لون ثاني؟ فيه بياض ولا لا؟ إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الأحمر ليس معناه الأحمر الخالص، وإنما الأحمر باعتبار الغالب وفيه لون آخر، وأما الأحمر الخالص فالصواب أنه منهي عنه.
قال باب الميثرة الحمراء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث.
والحمد لله أن الثوب الأحمر منهي عنه مطلقا، لأنه لو لبسه الناس لا أصبح ما في فرق بينهم وبين ثياب الشيوعيين، حتى قصرهم يسمونه القصر الأحمر. الشيوعيين شنو علامتهم في الثياب وفي كل شيء؟ الأحمر الخاص، صح؟ نعم، الشيوعية الحمراء. حسنت، نعم، الشيوعية الخضراء الحمراء. وإلى الآن الصين إلى الآن إذا يصبغون بلدهم يصبغون الخارطة مالتهم يصبغونها بالأحمر، حتى بلدهم. نعم.
قال باب الميثرة الحمراء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر الحمر.
المياثر الحمر يعني الميثرة الحمراء، حمراء اللون، يعني أي ثوب يكون الأحمر. طبعا إذا كان ميثرة حمراء فهو منهي عنه. شوف إيش قال العيني أو الحافظ
عن شنو شيخ الميثرة؟
إيه الحمر، يعني إيش معنى خصه بالحمر؟ يعني حرير مرة معنا، والديباج قلنا مدبج بالحرير، والقسي مرة معنا أيضا نوع من الحرير، والاستبرق نوع من الحرير، ومياثر الحمر يعني ما يكون فيه لون أحمر، الميثرة الحمراء، هل فيه حرير أو لعلة اللون. نعم.
الشيخ نووي يقول: وإنما قيد بالحمر مع أنها منهي عنها إذا كانت من الحرير سواء كانت حمراء أو غيرها لبيان الواقع فالاعتبار لمفهومه.
جميل. إذن الميثرة نوع من أنواع الحرير. نعم. والحرير محرم، لكن فائدة تبويب البخاري باب الميثرة الحمراء فائدة لطيفة جدا، سبحان الله، الآن وقعت في نفسي، وهي أن الحرير إذا تغير لونه عن أصل خلقته فإن حكمه باق. هذه فائدة لطيفة الآن، يعني لو واحد أخذ الحرير، الحرير في الأصل لونه أبيض، أخذ الحرير وصبغه فإن الحكم لا يتغير. هذه فائدة لطيفة. نعم.
قال رحمه الله: باب النعال السبتية وغيرها.
السبتية بكسر السين. أحسن،
أحسن عليك. نعم. قال: باب النعال السبتية وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد بن أبي مسلمة قال سألت أنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
لأن المسجد ما كان مفروشا، وفي الصحراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف ويصلي في نعليه. والنعال السبتية نسبة إلى سبتة، اسم منطقة يصنع منها فيها، وفيه إشارة إلى أن ما يصنع في بلاد الكفار أو بأيدي الكفار لا يمنع من الصلاة فيها. ثم الصلاة في النعال، الصلاة في النعال من شعار المسلمين بخلاف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعال. أما اليوم المساجد فرشت فليس لأحد أن يصلي بنعليه على هذه البسط لعلة البساط، وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيته يصلي غير منتعل. ليش؟ لأجل وجود الفراش. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربع لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبو بها فأنا أحب أن أصبو بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
نعم. قال باب في الحديث وأما الصفرة صبغ اللحية أو الرأس بالصفرة وهو نوع من أنواع الأصباغ تصنع من بعض النباتات، هذا أمر جائز. وفقه البخاري عجيب، لماذا أورد حديث أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس حتى لا تظن أن الصبغ بالصفرة كان من الزعفران أو الورس، لأن هذا منهي عنه الزعفران والورس. إذن ماذا نوع الصفرة؟ نوع آخر غير الزعفران وغير الورس. نعم تفضل. أما الصبغ بالسواد فأنا لا أراه على وجه التحريم، وقد أتبع فيه العلماء الذين صححوا الحديث أن من علامات الساعة أقوام يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الطير. نعم. من أهل العلم الضعف، أنا قلت أنا ذهب إلى هذا القول وصححه.
جواز
إيه؟ جواز الصبغ بالصفرة من غير الزعفران والورس. يصبغ يستحب. يعني أنا قلت جواز. هل يقال مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الاستحباب؟ يعني هذا يحتاج إلى دليل الآن. هل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الآن عندنا يقين أنه يلمس الأركان الركن اليماني والحجر الأسود تعبدا، صح؟ طيب هل يلبس المياثر تعبدا؟ هل يلبس النعال السبتية تعبدا؟ قطعا لا. إذن لا نقول بالسنية، واضح؟ نقول بالجواز. متى نقول بالسنية؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، فحينئذ يكون الحكم، لأنه عبادة، أحكام العبادة إما واجب وإما سنة، ما فيها جواز. العبادة ما فيها جواز. في أي شيء يكون الجواز؟ في الأمور العادية لا في الأمور التعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم لبس عنه، ثبت عن أنه لبس الإزار، صح؟ يصير نقول لبس الإزار سنة؟ سنة بمعنى التعبد؟ لا، غلط. لكن نقول مباح. لكن إذا كان مقصود الرجل سنة بمعنى سنة عادية ما في إشكال، واضح؟ نفس الكلام هذا لما نيجي نقول لتصفير اللحية نقول إنها مباح، لأن ما عندنا شيء يدل على أن الصبغ كان عبادة، ما عندنا دليل يدل على هذا. نعم قطعا ما في كلام. نقول لبس العمامة سواء كانت مسدلة أو مكورة أو محنكة هذه مباحة جائزة من زي القوم ولا يقال سنة، غلط كبير. نعم. إذا حث خلاص انتهى. ما أحسنت الآن، إذا حث بالشيء فهذا ما في شك الآن يرتقي إلى الاستحباب. طيب الآن كيف يكون مستحبه أمر متعبدي؟ انتبه الآن، لما قال صلى الله عليه وسلم وآمر أمتي بالحجامة، طيب الآن لما أمر أمة بالحجامة أمره لا يمكن أن ينزل من أقل من الاستحباب، واضح؟ إلا إذا كان هناك حظر فجاء الأمر فيرجع الأمر إلى الأصل وهو الإباحة، هذا شيء آخر. طيب قد يقول قائل طيب الحجامة كيف يصير فيه تعبد؟ لأنه لما أمر وأنت ما فيك إلا العافية، فلماذا تحتجم؟ تحتجم امتثال للأمر صار تعبد. نعم. الجواز أعم من السحب. لأن الأمور التي نقول فيها الجواز هي في أمور الدنيا، أمور الدنيا أعم من أمر التعبد، أمر التعبد أمور توقيفية. ها خلصتم؟ فتحنا مسألة زينة عند الرحمن. أبدا، فعل مجرد لا يدل على الاستحباب لا سيما في الأمور الدنيوية. نعم. أحسنت، إذا كان مجرد خبر فهو لا يدل على النهي، كلام صحيح، لكن اقتران الحديث، اقتران الحديث بالذم هو الذي دلنا على أن هذا ليس مجرد خبر، واضح؟ لما تقرأ الحديث بالكامل تجد أنه مقرون، خبر مقرون بالذم. الآن لما يجي إنسان ويقول قال فأخبرني عن أمراته، قال أن تلد الأمة ربته وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يجي إنسان يقول يتطاولون في البنيان ما هو مذموم، نقول هذا غير صحيح، نقول هذا مجرد خبر، نقول هذا غير صحيح من وجهين. الوجه الأول أنه دل على أن هذا الآن مقرون بأن تلد الأمة ربتها. طيب هل كون المرأة تأمر أمها هذا مندوب ولا مذموم؟ طيب هذا مقرون مع المذموم. فإن قال قائل إنما الواو لمجرد الذكر وليس للاقتران، نقول فإن قوله يتطاولون مشعر بالذم، لاحظ، لأن فيه نية سيئة، هو ما يطول البنيان لأجل ذات البنيان، وإنما يطاول البنيان لأجل أن يتطاول على فلان. طيب التطاول على فلان وفلان مذموم ولا مندوب؟ طيب فأحيانا بعض الأخبار قد تكون محضة، أحسنت، لكن هناك من الأخبار ما يكون معها ما يدل على الذم. نعم.
قال رحمه الله: باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتناعله.
يعني الإمام البخاري رحمه الله وضع ثلاثة أبواب في النعال، وعند غير البخاري هناك أبواب كثيرة جدا في النعال، مثل ما فعل أبو داود في كتاب الأدب وضع أكثر من ستة أبواب في النعال. بالله عليكم، ألا يدلكم هذا على أن هذا الدين كامل حتى في النعال؟ ها؟ شيء غريب جدا، هذا وين تجده في أي دين؟ الآن موجود الشيخ الصدوق الكذوب جوجل، اكتب لبس النعال في اليهودية، اكتب لبس النعال في النصرانية، اكتب لبس النعال في البوذية، وقارن ما عندهم بما عندنا، ما تجد شيء يذكر أصلا. هذا دليل أيها الأخوة على كمال الدين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا قال يبدأ بالنعل اليمنى، لأن الانتعال إكرام، الانتعال إكرام، ولذلك يبدأ في الإكرام باليمين. نعم.
قال رحمه الله: باب ينزع نعل اليسرى. قال حدثنا عبد الله.
قريت باب لا يمشي في نعل واحدة.
شوف اللي بعد. اللي بعد.
عندكم مرتب هكذا؟ طيب.
عندكم مقدمة.
أي. هو اللي عندكم أحسن من اللي عندنا. نعم.
قال: باب ينزع نعل اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعلا، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال: باب لا يمشي في نعل واحد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليحفيهما أو لينعلهما جميعا.
النهي عن المشي في نعل واحدة، قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليحفيهما جميعا يعني ينزعهما، أو لينعلهما جميعا يعني يلبسهما. قال بعض العلماء أن هذا النهي لأجل أن فيه تشبها بالشيطان، فإنه يمشي مشية الأعرج قصدا، والمنتعل بنعل واحدة يمشي مشية الأعرج قصدا من غير ما بأس. وقال بعضهم لأن ذلك يضره، لأن ذلك يضر، وهذا يقوله اليوم أطباء اللي يسمون نفسهم علاج الطبيعي، أطباء العلاج الطبيعي يقولون أن هذا يضر العمود الفقري. وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه مضرة على الإنسان، فينبغي على الإنسان الامتثال بغض النظر ثبت هذا الشيء طبيا ولا ما ثبت. نعم. بالعكس، المشي بدون نعال أحيانا مأمور به شرعا. قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء، والأمر كما قلنا لا ينزل عن مرتبة الاستحباب، لأن الأمر إما للوجوب وإما للاستحباب، ما في شيء اسمه أمر دلالة على الإباحة. فلما أمر بالاحتفاء قلنا الاحتفاء أحيانا مستحب. كيف يكون مستحب؟ لأننا نمتثل الأمر، هذه عبادة، لكن أحيانا بنص الحديث. نعم. إيش؟ إيه هو كلام صحيح، نفس كلام الأطباء، طباء العلاج الطبيعي يقول هذا يضر، لا يكون فيه موازنة بين الأعضاء.
قال رحمه الله: باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قبال النعل أو قبالا واحدا، يعني المقصود به هو السير الذي يكون في النعل، يمكن أن يكون له خيط واحد، يمكن أن يكون له خيطان. شوف ايش قال العيني. يقول هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم على العين والرأس، بس أثبتوا لنا بالإسناد. نحن لا نقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا بالإسناد. إذا قالوا الإسناد مقطوع فنحن لا نقطع بقولكم. نعم.
الله الذي ذكر إسنادا على إمامة أنه ولد أن فالإسناد إلى علي بن أبي
طالب رضي الله عنه،
هل يعني يعقل أن قطعة قماش
كل هذه من حيث العقل يعقل أن قطعة قماش تبقى البقاء يعني ممكن لعدة أسباب، تكون محفوظة مصونة ونحو ذلك. أنا رأيت وأنا صغير، رأيت إنسان من أهل قريتنا حفر في طرف جبل حفرة يريد أن يبني لنفسه بيتا، فوجد كنوزا من الذهب والدنانير القديمة من أيام الإسكندر، تعرف إسكندر قبل عيسى عليه السلام، ووجد ثيابا مخلقة، الذين أخذوا هذه الأشياء قالوا هذه من تلك الأزمنة تحت التراب، ما أكلت لأي سبب من الأسباب لا نعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هو بقي نعم، لكن هل عندنا سند يقين؟ لا، لذلك لا يجوز لنا نتوسل بها ولا أن نستشفى بها. هو اللي ذكر شخصا ما يبقى شيء بسند صحيح، ما في كلام. نعم. لكن في فرق بين نفي السند، يعني أننا نقطع بعدم ثبوت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، لكن واقعيا ما نستطيع أن نقطع، لكن من أثبت نحن نتوقف، نقول ما دام ما ثبت عندنا بالسنة لا نقبله، نتوقف في قبول هذا منك حتى تجيبنا السنة. طيب، طبعا مو أي سند، لازم يكون سند رجال ثقات، يعني نحن الأحاديث لا نقبلها إلا برجال ثقات. طيب، في شعور الآن موجودة ويقولون مثلا الآن أنت تدخل الآن في بعض المتاحف يقول لك هذه عصا فرعون، وبعدين هذه هي عربة فرعون، وبعدين هذا كلام ما يأكل عيش، هذا كلام يتاجر من يتاجر ويجيب الاقتصاد. لا، الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن ما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء لامسه أو النبي صلى الله عليه وسلم لمسه أو شعره أو قطيفته أو كذا يجوز الاستشفاء به، هذا جائز عندنا بخلاف المعتزلة.
شيخ ابن حجر يقول: القبال هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل،
يعني مثل النعال الله يكرمكم اللي يلبسون الناس حق الإحرام، تعرفونها؟ إيش تسمى هذه النعال؟ المصبع، صح، أيوة المصبع، صح كلام. نعم.
قال رحمه الله: باب القبة الحمراء من أدم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرنا أنس بن مالك حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم.
على كل حال بالنسبة للقبة هي الخيمة التي تكون هنا القبة من أدم أي من جلود. صنعوا خيمة يستظل تحتها من الجلود وكانت هذه الجلود مصبوغة بالصبغ الأحمر. نعم.
باب الجلوس على الحصير ونحوه. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
نعم.
باب المزرر بالذهب. قال حد وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أبا ومخرمة قال له يا بني إنه بلغني عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه فذهبنا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوته فخرج عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال يا مخرم هذا خبأناه لك فأعطاه إياه.
نعم. هذا فيه دلالة على أن المزرر بالذهب ونحوه يجوز لأنه ليس ذهبا خالصا وإنما مزرر بالذهب مثل الآن ترون هذه طبعا هذا صناعي وإلا هناك في أشياء نفس هذه الخيوط تكون مموهة بالذهب وكان هذا مزرر بالذهب يعني هذا الزرار مثلا في الكم أو في طرف الثوب كما كان عاداتهم ثم يكون خيط الزرار نفسه أو الزر نفسه يكون من ذهب لأنه أبقى وأثبت وأيضا يكون فيه يعني تزين وتجمل فالمزرر بالذهب جائز بخلاف الذهب نفسه فإنه لا يجوز يعني المموه بالذهب في اللبس يجوز للرجل لكن هل يجوز على الإطلاق أو بقدر معين من أهل العلم من قال إن استخدام خيوط المموهة بالذهب هذا يجوز بنفس قدر جواز الحرير ليش؟ قالوا قياسا على الحرير محرم على الرجال فجاز منه بقدر 4 أصابع في كل الثوب أو بإصبعين من كل طرف فكذلك يقال المموه بالذهب من الخيوط فيه. نعم.
قال رحمه الله باب خواتيم الذهب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن المقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا 7 بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم.
طبعا خواتيم الذهب وحلقة الذهب وهذا محرم على الرجال باب خواتيم الذهب يعني محرم على الرجال. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع بشيرا مثله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. قال رحمه الله باب خاتم
هنا قال واتخذ خاتما من ورق أو فضة. طيب الورق والفضة فيكون أو هنا بمعنى بيان المعنى أو أن الفضة نوع من الورق. شوف إيش قال الحافظ. لا 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 الورق هو الفضة. لا لا أعلم هذا. الذي يعرف قال بورقكم هذه إلى المدينة وهو الفضة باتفاق المفسر. نعم. إيه الورق الفضة هنا أو فضة يكون للبيان أو أنه نوع آخر لأن الفضة أنواع. الفضة بعد مو نوع واحد مثل الذهب. الذهب أنواع لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب وجعل فصه فيما يلي كفه الفص اللي هو النقش أو الحجر اللي فيه مما يلي كفه يعني جاله من الداخل. هذا فيه إشارة أيضا لأنه ما قصد التزين فاتخذ هذا فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. نشوف آخر الحديث.
الشيخ معلق على الحديث الأخير كثير
عجيب.
يقول قوله من ورق أو فضة شك من الراوي وجزم في الذي يليه بقول من فضة وفي الذي يليه بأنه من ورق والورق بفتح الواو وكسر الراي ويجوز إسكانها وحكى كسر أوله وحكي كسر أوله مع السكون فتلك أربع لغات وفيها لغة خامسة الرقة والراء بدل الواو.
نعم الرقة.
نعم كالواعد والعدة. وقيل الورق يختص بالمسكوك.
أيوة
الرقة أعم.
إذن الورق المسكوك والفضة أعم يعني الورق هو المسكوك يعني الصك اللي هو الدرهم أي والفضة أعم سواء كان خاتم أو كان غير خاتم. نعم مصنوع أو لم تدخله الصناعة. نعم لأنه ذهب هو الذي يظهر هنا فاتخذه الناس فرمى به كأنهم قلدوه في هذا الشيء فما أحب أن يكون فيه ترفع وهذا قبل النهي عن التحريم الذهب وإلا ما يمكن يتخذ خاتم من ذهب وهو محرم. واضح هذا الحديث قبل تحريم الذهب على الرجال. نعم
قال رحمه الله باب خاتم الفضة. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة جعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتم من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
هذا البئر موجود إلى الآن في حي الأزهري موجود بئر أريس. وسبحان الله وقع الخاتم في البئر فنضح عثمان البئر كله وجففه ولم يجد الخاتم أراد الله ألا يوجده. نعم
قال رحمه الله باب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها وطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزوري وقال ابن مسافر عن الزوري أرى خاتما من ورق.
هذا فيه إشكال أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس طنعوا الخواتيم من ورق ولبسوه فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فطرح الناس خواتيم. هذا فيه إشكال أنه لماذا طرح الفضة مع أن الفضة مباح؟ يقال أن هذا الطرح إنما كان لأجل لا يترفه الناس، وفيه دلالة على أن الخاتم لا ينبغي للإنسان يترفه فيه ما دام ليس للحاجة، وإنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم للحاجة وهو الختم، وهذا الاتخاذ كان قبل الختم، هذا الخاتم كان قبل الختم، لذلك لما رأى الناس يتسارعون إليه طرحه مع أنه مباح. نعم. على كل حال هذا قول بعض الشراح، لكن نحن على أن هذا ليس بوهم، لأن الإمام البخاري قال تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق. إذن كلهم يؤكدون أن الزهري ما وهم، توهيم الزهري الأمر ليس بالهين، ولذلك حتى البخاري رحمه الله بين أن يونس لم ينفرد عن ابن شهاب وأن هناك متابعين لابن شهاب، ولو كان الكلام عند البخاري على ابن شهاب لأوجد له متابعين. لكن تأملوا المراحل في الخواتيم، لبس الذهب أول شيء فطرح، لبس الورق تزينا فطرح، لبس الخاتم لأجل الختم ونهى الصحابة عن أن ينقشوا على نقشه فبقي. بهذا الترتيب لا يوجد عندنا إشكال. نعم. هو عبد الرحمن نقل كلام ابن حجر أو النووي. ماذا تقول؟
قل أما قد ما أخرج من أسامي الطريقة كثيرة وزيادة عن ذلك لبس الخاتم من ذهب لبس الخاتم من ذهب يجمع بينه وبين حديث أنس بأحد البيت إن قلنا إن قول الزهري في حديث أنس خاتم من ورق سهم وإن الصواب خاتم من ذهب قوله يوما واحدا ضبط لرؤية أنس لا لمدة.
نعم هذا ما فيه إشكال، لكن أنا في نفسي أن هذا ليس وهما من ابن شهاب، وأن هذا وقع وأن هذا وقع. نعم.
قال رحمه الله باب فص الخاتم.
طيب لو قلنا أن هذا وهم، ماذا تقول في حديث باب خاتم الفضة؟ اقرأها. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب أو فضة، على أن أو للتنويع، فيكون مرة أخذ خاتم من ذهب ومرة اتخذ خاتم من فضة، يأتي أو للتنويع، فعلى هذا يكون هذا وقع وهذا وقع، وهذا يؤكد رواية حفظ ابن شهاب. الله أعلم. نعم.
قال باب فص الخاتم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الرواية تؤكد أن هذا الخاتم غير الخاتم الأول الذي كان فصه حبشية. الخاتم الأول اللي كان من فضة وفصه حبشي معناها حجر، وما هذه الرواية التي هي اتخاذ الخاتم الذي هو الختم ففصه منه، إذن معناه أن الخاتم اتخذ ثلاث مرة، مرة من ذهب ومرة من فضة وفصه حبشي ومرة من فضة وفصه من، معناه أن المكان الذي فيه الختم هو قطعة من نفس الفضة وليس شيء خارجه، يعني ما كان فيه حجر. نعم تفضل. هذا كلام صحيح. نعم نعم. جمع حديث المكيين والمدنيين والشاميين والكوفيين والبصري وأهل مصر، ما خلى أحد. نعم.
قال وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد أنه سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب خاتم الحديد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي، فقامت طويلا فنظر وصور، فلما طال مقامها فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد.
إن هنا بمعنى ما. نعم.
فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتم من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء. قال أصدقها إزاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. تنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن.
البخاري قال باب خاتم الحديث، فيه إشارة منه إلى أنه لا يرى بأسا بلبس خاتم الحديد. قد يقول قائل لكن جاءت رواية أن الحديد حلية أهل النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالحديد. البخاري يرى أن هذا ضعيف، ومن أهل العلم صحح هذا النهي عن خاتم الحديد. وعلى كل حال يمكن أن يقال أن هذا الحديث كان قبل في أول الإسلام، وأما النهي عن خاتم الحديد وأنه حلية أهل النار جاء متأخرا. نعم.
قال باب نقش الخاتم. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني بوبيصي أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق كان في يده، ثم كان بعده في يد أبي بكر، ثم كان بعده في يد عمر، ثم كان بعده في يد عثمان، حتى وقع بعده في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
هذا الخاتم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الخاتم كان مكتوب عليه محمد من الأسفل ورسول في الوسط والله في الأعلى، فإذا ختم الختم يأتي كلمة الله في الأول ورسول في الوسط ومحمد صلى الله عليه وسلم في الأخير. نعم.
قال باب الخاتم في الخنصر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما, قال إنما اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد, قال فإني لأرى بريقه في خنصره.
اختلف العلماء أين يلبس الرجل الخاتم, هل يلبسه في خنصره أو في بنصره أو في إصبعه الوسطى, لكن هذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في خنصره, وفي بعض الروايات أنه كان يلبسه في بنصره, ولا يبعد أن يكون أحيانا يلبسه في خنصره وأحيانا يلبسه في بنصره. نعم. وهل يلبسه في اليمين أو في الشمال؟ من أهل العلم من ذكر أنه إنما يلبس الخاتم في يمينه لأنه إكرام, ومنهم من قال يلبسه في شماله لأنه للحاجة, والذي يظهر والله أعلم أن الخاتم يلبس في اليمين. نعم.
قال رحمه الله باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما, واتخذ خاتم من فضة ونقشه محمد رسول الله, فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.
الله أكبر. نعم.
قال باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من فضة ويجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه, فاصطنع الناس خواتيم, ثم ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسب إلا أن قال في يده اليمنى.
هذا يؤكد على أن الخاتم يلبس في اليد اليمنى. نعم.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله, وقال إني اتخذت خاتم ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر, محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
والله على الرفع.
الشيخ عندي جرها على الحكاية
بس محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
طبعا أنا قرأت رسول تنوينه خطأ عندي من غير تنوين, أخطأت في القراءة.
أي على الحكاية صح. إذن يجوز محمد رسول الله, إذن محمد سطر ورسول سطر والله سطر. نعم. من حيث الكتاب هكذا, لكن الجملة كيف تقرأ؟ تقرأ من تحت إلى أسفل تكون جملة مفيدة. نعم. لا ولو من حيث الكتابة نعم, لفظ الأول أعلى, رسول في الأوسط ومحمد في الأسفل. نعم.
الشيخ يعني
الأخرى الرواية اللي بعدها بعدين يقرأ اللي يعني.
قال وزادني أحمد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر, فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده.
نعم. شو تقول
الشيخ يعني في مسألة الترتيب؟
إيه هو فيه حكاية لكن اللي ذكرته هو اللي ذكر الحافظ ابن حجر.
يقول ابن حجر: أما قول بعض الشيوخ إن كان كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر 3 ومحمد في أسفلها، فلم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله، ولك أن تقرأ محمد بالتنوين ورسول بالتنوين وعدمه والله بالرفع وبالجر.
لكن ذكر بعض العلماء أنهم رأوا الختم على الطريقة التي ذكرناها، فحكاية الرؤية أولى. ما أحد منكم رأى صورة ختم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه المختوم إلى هرقل العظيم الروم؟ ما رأيتمه؟ ها؟ كيف كانت؟ إيه؟ هذا نعم.
قال رحمه الله: باب الخاتم للنساء.
طيب خلينا نقف على النساء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.